بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا سيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. سنة عند قول باب مصارف الزكاة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: للفقراء يصرف، وللمسكين وعامل مؤلف في الدين، وفي الرقاب لو إعانة على فك وغارم بما قد حمل، وفي سبيل الله كالجهاد، وفي سبيل الانقطاع الزاد. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في قوله مصارف الزكاة، أي باب مصارف الزكاة، أي الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، حيث قال سبحانه وتعالى في حقهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم الأصناف الثمانية على نحو ذكر القرآن الكريم لهم. فأما الصنف الأول فهم الفقراء، هم الذين لا يجدون شيئا من المال يسد حاجتهم الضرورية، وقد بدأ الله بذكرهم لشدة حاجتهم وغاية فقرهم، ويعطون من الزكاة ما يكفيهم لمدة السنة إن أمكن ذلك، ليعيشوا باطمئنان حتى يأتي حول الزكاة فيعطوا كذلك ما يكفيهم ويكفي من يعولون وهكذا. وأما الصنف الثاني فهم المساكين، هم الذين لا يجدون بعض الكفاية ويفقدون كثيرا من الضروريات الحياتية، ويعطون بقدر حاجتهم من الزكاة حتى تكتمل لديهم الحاجات اللازمة من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن ومنكح ونحو ذلك مما هو ضروري للإنسان في هذه الحياة. وأما الصف الثالث فهم العاملون عليها على الزكاة، وهم أصناف كثيرون كالجباة لها والحافظين لها والكتاب والقاسمين لها بين مستحقيها وفق أمر ولي الأمر لهم، وغير هؤلاء مما يحتاج إليه للقيام بالعناية بها والمحافظة عليها، إذ كلهم داخلون في عموم قوله تعالى والعاملين عليها. وهؤلاء يعطون حقهم وهو قدر أجرتهم إذا بذل جهدهم في تجشم المتاعب في جمعها والحفظ لها حتى تستقر في حرزها وتصرف لذويها. وأما الصنف الرابع فهم المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: قسم كفار وقسم مسلمون. فأما الكفار فإنهم يعطون منها لأحد غرضين: الغرض الأول رجاء منفعة وخير للإسلام والمسلمين، الغرض الثاني اتقاء شرهم ودفعا لأذاهم. قد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي. فغضبت قريش وقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ قال: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم على الإسلام. وأما المسلمون فإنهم أربعة أقسام، المؤلفة قلوبهم من المسلمين. فإنهم أربعة أقسام: قسم لهم شرف ومكانة في المجتمع فيعطون من الزكاة ليرى نظراؤهم فيرغبوا في الإسلام، قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبرقان ابن بدر وعدي بن حاتم شيئا كثيرا أي من الزكاة مع إسلامهما وقناعتهم الظاهرة والباطنة بفضل الإسلام وكماله. وقسم أسلم وقناعته في الإسلام ضعيفة لأنه لم يخالط بشاشة قلوبهم ويختلط بدمائهم،
ويعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف لتقوى صلتهم بالإسلام وينبت الإيمان نباتا حسنا في قلوبهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمثال هؤلاء، فقد أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرب بن حابس وعينة بن حسن لكل واحد منهما 100 من الإبل، وهو مال كثير عند العرب وعطاء جزيل لديهم. وقسم يعطون أي من المؤلفة قلوب من المسلمين، وقسم يعطون ما يدفعهم على دفع الأذى عن الإسلام والمسلمين، لا سيما إذا كان بجوارهم من لا يؤمن على المسلمين وحرماتهم وممتلكاتهم. وقسم من المسلمين أيضا ترجى منفعتهم في جلب المنافع ممن يبخلون بها ولا يعطونها إلا بعد التخويف والتهديد بالعقوبات، فإن هذا القسم يعطى من الزكاة نظرا لتحقيق تلك المصلحة التي يحققونها لصالح الفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات. خامسا وما الصف الخامس، فهم الرقاب، هم المكاتبون من المسلمين، فإنهم يعطون من الزكاة ويساعدهم على فك رقابهم من العتق، وطول المدى في ضيقه. وأما الصف الخامس فهم الرقاب، وهم الكاتبون من المسلمين، فإنهم يعطون من الزكاة ما يساعدهم على فك رقابهم من الرق وطول المدى في ضيفه، ومتى إعانة المكاتب فداه الأسير المسلم من أيدي الكفار، وشراء الرقاب المسلمة منهم لتعتقى وتعيش حرة كريمة لا سلطان لكافر عليها، كما قال الله تعالى: لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وأما الصنف السادس من أسلاف المؤلفة قلوبهم من المسلمين فهم الغارمون، والمراد بهم الذين تحملوا ديونا وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام. قسم منهم تحمل حمالة أو ضمن دين وأما الصنف السادس فهم الغارمون والمراد بهم الذين تحملوا ديونا وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام. القسم الأول قسم منهم تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو تحمل ديونا في معصية تاب منها توبة نصوحا عسى. فهؤلاء الأصناف يعطون ما يقضي ديونهم وما بقي منها لا جناح عليهم في ذلك، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البسملة لا تحل لغني ولا لذي مرة ولا ذو مرة سوي إلا للذي فقر مدك أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. ولما جاء عن قبيصة ولما جاء عن قبيصة بن مخارك الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة اشتاعت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتها ظلما. ففي هذين النصين دليل صريح على إباحة الأخذ من الصدقة الواجبة والمستحبة لمن كان حاله كذلك. العلم كذلك نعم والمستحبة لمن كان حاله كذلك لعدم قدرته على الاستغناء بوسيلة أخرى، غير الرجوع إلى الاستعانة بإخوان المسلمين سواء من بيت مالهم أو من مساعداتهم الفردية حتى يصيب سدادا من عيش. وقسم آخر غرم لإصلاح شأنه في مباح، أو استدان لشراء نفسه من كفار، أو استدان لشراء نفسه من كفار أو فداء نفسه من أسر، فهذا الصنف تحل له المسألة حتى يقضي دينه وتسد حاجته الضرورية، إنه داخل في عموم الآية الكريمة والغارمين. وأما الصف السابع فهو في سبيل الله، وهذه الكلمة إذا جاءت مقترنة بالإنفاق فإن لها معنيين: معنى عام وهو جميع أنواع البر والطاعة وسبل الخيرات، قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فسبيل الله في هذه الآية ونظائرها عام وليس مكسورا على القتال في سبيل الله، بدليل ذكر المن والأذى اللذين إنما يكونان عند الإنفاق على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. ومعنى خاص وهو الغزو في سبيل الله ومحاربة أعداء الله على اختلاف طبقاتهم حربا بالسلاح وبالقلم وكلمة الحق وغزو القلوب والعقول بالهدى والنور حتى تكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله وكلمة الذين كفروا الرسول الذين يقومون بهذا العمل الجهادي العظيم يستحقون العطاء من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأن الله اعتبرهم صنفا من الأصناف الذين يجب أن نصرف إليهم الزكاة، بل هم المعنيون عند الجمهور والمفسرين والفقهاء بقوله تعالى وفي سبيل الله. وثمة أقوال أخرى في تفسير هذه الآية لها، ومعنى خاص يعني معنى في سبيل الله، وهو الغزو في سبيل الله ومحاربة أعداء الله على اختلاف طبقاتهم، حربا بالسلاح وبالقلم وكلمة الحق، وغزو الكفار وغزو القلوب والعقول بالهدى والنور، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي السفلى. الذين يقومون بهذا العمل الجهادي العظيم سيكون العطاء من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأن الله اعتبرهم نفقا، لأن الله اعتبرهم صنفا من الأصناف الذين يجب أن تصرف إليهم الزكاة، بل هم المعنيون عند الجمهور من المفسرين الفقهاء بقوله تعالى في سبيل الله. وثمة أقوال أخرى في تفسير هذه الآية تراجع لها المطولات من كتب التفسير والفقه وشروح الحديث. وأما الصف الثاني فهو الثامن، فهو ابن السبيل والمسافر في سفر طاعة، المجتاز من بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير متصدق عليه فيهدى له ويهدى لك أو يدعوك. هذه هي الأصناف الثمانية التي استحقت الصدقات المفروضة في أموال الأغنياء رحمة بهم وسدا حاجاتهم. ثم قال الشيخ حافظ: وهل يجوز الاكتفاء بالصنف أو يجب استبعادهم بالصرف؟ أشار في هذا البيت إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة وحاصله. قال الإمام أحمد: تجزي من جعلها في صنف واحد من الأصناف المذكورة وتفرقتها أو لا. وقال الإمام مالك: اجتهدوا واجعلها موضع الحاجة الشديدة. وقال أبو حنيفة: لو صرفها إلى صنف واحد وبذلك يعتبر فاعلا لما أمره الله عز وجل. سابعا، أما الشافعي فيبرأ أنه إذا كان موزع الزكاة وهو المالك أو وكيله سقط نصيبه العامل سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف الثمانية الباقية إن وجدوا، وإن لم يوجدوا كلهم فللموجود منهم، ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده، فإن تركه ضمن نصيبه. قلت: والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة من حيث الدلالة على المعنى، والذي يظهر لي قلت الأقوال الثلاثة الأولى قلت والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة من حيث الدلالة على المعنى والذي يظهر لي عدم وجوب الاستبعاد، وإنما يجب أن تصف بحسب المصالح لذويها، ومن لم يجد إلا ومن لم يجد ومن لم يجد إلا بعضهم دفع الزكاة إليه، ومن وجد جميعهم، وكذا المال يتسع يتسع وكذا المال يتسع استوعبهم، وهكذا وهو بذلك يعتبر نصفه، وبذلك يعتبر تصرفه تصرفا شرعيا. ثم قال بذلك يعتبر تصرفه تصرفا شرعيا إن شاء الله. ثم قال الشيخ حافظ شيخ حافظ الحكم رحمه الله: وحرمت نسا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب على الغني والقوي المكتسب، كذاك من يسأل للكسب قد. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب مع الغني والقوي المكتسب، كذاك من يسأل للتكسب، وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب مع الغني والقوي المكتسب، كذاك من يسأل للتكسب، ومن يجب مونته عليه فلا يجوز صرفها إليه. الشرف في هذه الأبيات الثلاثة إيضاح لمن تحرم عليهم الصدقة، وعلى النحو التالي: أولا آل النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء، آل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم هنا على الصحيح بنو هاشم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس، وآل العباس وبنو المطلب الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: إن وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن شيء واحد، وشبك بين أصابعه. الأغنياء وهم الذين تجب في أموالهم الزكاة، فلا حظ لهم في حق الزكاة إلا إذا كانوا من حملة من المؤلفة قلوبهم، أو من الغزاة، أو من أبناء الغزاة، أو من الغارمين، أو من المعامل، أو من العاملين عليها، فإنهم يعطون لسبب القوي المكتسب، والمراد به من كان له كسب يغنيه عن الزكاة. والدليل على تحريم الزكاة على الغني والقوي المكتسب ما جاء عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبره أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فصعد فيها وصوب، فقال: إن شأنكم أعطيناكم، ولا تحظ فيها لغنيين ولا لقوي مكتسب. وظهر الحديث أن القوي الذي إذا لم يكن مكتسبا بل هو أخرق فإنه تحل له الزكاة فكونه تسمى جاء عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه ثالثا القوي المكتسب والمراد به من كان له كسب يغنيه عن الزكاة، والدليل على تحريم الزكاة على الغني والقوي المكتسب ما جاء عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة صعد فيهما وصوب قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الحديث خرجه أهل السنن وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. وظاهر الحديث أن القوي إذا لم يكن مكتسبا بل هو أخرق فإنه تحل له الزكاة، كما يدل الحديث بظاهره وظاهر الحديث أن القوي إذا لم يكن مكتسبا بل هو أخرق فإنه تحل له الزكاة، كما يدل الحديث بظاهره أن معطي الصدقة إذا شك في أمر السائل أمكتسب أم غير قادر على الكسب أغني أو فقير وقد سأله فإنه يقبل منه ويعطيه بعد أن يبين له الحكم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين. من يسأل الناس تكسبا تكثرا فإن الصدقة لا تحل له ولا يليق به طلبها، فجاء النهي الصريح عن ذلك والوعيد الشديد لمن أعطاه وارتضاه لنفسه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة مسألة في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما قيمتها من الذهب. وهو صريح في نهي الغني عن المسألة إلا لمن استثناهم الشارع بقوله ولا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة غازٍ في سبيل الله أو لغارم أو لغارم أو رجل اشتراها بماله لرجل كان له مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل غيرها. خامسا وهكذا لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقتهم كالزوجة، فإن نفقتها واجبة على زوجها. ولا تحل الصدقة لغني إلا لفقير غاز في سبيل الله ولغارم أو رجل اشتراها بماله لرجل كان له مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها. وهكذا لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقتهم كالزوجة، فإن نفقتها واجبة على زوجها. ولو كانت غنية بمالها وكالآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ونحو هؤلاء، وكل من تجب نفقتهم على الغني وكل من تجب نفقتهم على الغني إنه وإن كانوا فقراء ومساكين غير أنهم يعتبرون أغنياء بغنى من تلزمه نفقتهم، فلا تجزي صرف زكاته لهم، لأن في ذلك جلب مصلحة له وحرمانا لذوي الحقوق من حقوقهم. موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، لما جاء عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، وقال لي أبي رافع اسحبني كما تصيب منها، قال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. سابعا وأخيرا، لا يجوز دفع الزكاة إليهم، أي إلى الكفار، لا يجوز دفع الزكاة إليهم لحديث تؤخذ من أغنيائهم. يعني لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، اللهم إلا في ملابسات خاصة سبقت الإشارة إليها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الزكاة من كتاب شيخنا سيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنون الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، لدين عظيمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. سنة عند قول باب مصارف الزكاة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: للفقراء يصرف، وللمسكين وعامل مؤلف في الدين، وفي الرقاب لو إعانة على فك وغارم بما قد حمل، وفي سبيل الله كالجهاد، وفي سبيل الانقطاع الزاد. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في قوله مصارف الزكاة، أي باب مصارف الزكاة، أي الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، حيث قال سبحانه وتعالى في حقهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر الناظم الأصناف الثمانية على نحو ذكر القرآن الكريم لهم. فأما الصنف الأول فهم الفقراء، هم الذين لا يجدون شيئا من المال يسد حاجتهم الضرورية، وقد بدأ الله بذكرهم لشدة حاجتهم وغاية فقرهم، ويعطون من الزكاة ما يكفيهم لمدة السنة إن أمكن ذلك، ليعيشوا باطمئنان حتى يأتي حول الزكاة فيعطوا كذلك ما يكفيهم ويكفي من يعولون، وهكذا. وأما الصنف الثاني فهم المساكين، والذين لا يجدون بعض الكفاية ويفقدون كثيرا من الضروريات الحياتية، ويعطون بقدر حاجتهم من الزكاة حتى تكتمل لديهم الحاجات اللازمة من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومسكن ومنكح ونحو ذلك مما هو ضروري للإنسان في هذه الحياة. وأما الصنف الثالث فهم العاملون عليها على الزكاة، وهم أصناف كثيرون كالجباة لها والحافظين لها والكتاب والقاسمين لها بين مستحقيها وفق أمر ولي الأمر لهم، وغير هؤلاء مما يحتاج إليه للقيام بالعناية بها والمحافظة عليها، إذ كلهم داخلون في عموم قوله تعالى والعاملين عليها، وهؤلاء يعطون حقهم وهو قدر أجرتهم إذا بذل جهدهم في تجشم المتاعب في جمعها والحفظ لها حتى تستقر في حرزها وتصرف لذويها. وأما الصنف الرابع فهم المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: قسم كفار وقسم مسلمون. فأما الكفار فإنهم يعطون منها لأحد غرضين: الغرض الأول رجاء منفعة وخير للإسلام والمسلمين. غرض ثاني اتقاء شرهم ودفعا لأذاهم. قد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بدر الفزاري بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي. فغضبت قريش وقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ قال: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم على الإسلام. وأما المسلمون فإنهم أربعة أقسام، أي مؤلفة من المسلمين، مؤلفة قلوبهم من المسلمين، فإنهم أربعة أقسام: قسم لهم شرف ومكانة في المجتمع فيعطون من الزكاة ليرى نظراؤهم فيرغبوا في الإسلام، قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبرقان ابن بدر وعدي بن حاتم شيئا كثيرا أي من الزكاة مع إسلامهما وقناعتهم الظاهرة والباطنة بفضل الإسلام وكماله. وقسم أسلم وقناعته في الإسلام ضعيفة لأنه لم يخالط بشاشة قلوبهم ويختلط بدمائهم، ويعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف لتقوى صلتهم بالإسلام وينبت الإيمان نباتا حسنا في قلوبهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمثال هؤلاء، فقد أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعينة بن حسن لكل واحد منهما 100 من الإبل، وهو مال كثير عند العرب وعطاء جزيل لديهم. وقسم يعطون أي من المؤلفة قلوبهم من المسلمين، وقسم يعطون ما يدفعهم على دفع الأذى عن الإسلام والمسلمين، لا سيما إذا كان بجوارهم من لا يؤمن على المسلمين وحرمان لا يؤمن على المسلمين وحرماتهم وممتلكاتهم. وقسم من المسلمين أيضا ترجى منفعتهم في جلب المنافع ممن يبخلون بها ولا يعطونها إلا بعد التخويف والتهديد بالعقوبات، فإن هذا القسم يعطى من الزكاة نظرا لتحقيق تلك المصلحة التي يحققونها لصالح الفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات. خامسا وما الصف الخامس فهم الرقاب، وهم المكاتبون من المسلمين، فإنهم يعطون من الزكاة ويساعدهم على فك رقابهم من العتق، وطول المدى في ضيقه. وأما الصف الخامس فهم الرقاب، وهم الكاتبون من المسلمين، فإنهم يعطون من الزكاة ما يساعدهم على فك رقابهم من الرق وطول المدى في ضيفه، ومتى إعانة المكاتب فداه الأسير المسلم من أيدي الكفار، وشراء الرقاب المسلمة منهم لتعتق وتعيش حرة كريمة لا سلطان لكافر عليها، كما قال الله تعالى: وإن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وأما الصنف السادس من أسلاف المؤلفة قلوبهم من المسلمين فهم الغارمون، والمراد بهم الذين تحملوا ديونا وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: قسم منهم تحمل حمالة أو ضمن دين وأما الصنف السادس فهم الغارمون والمراد بهم الذين تحملوا ديونا وتعذر عليهم أداؤها وهم أقسام. القسم الأول قسم منهم تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو تحمل ديونا في معصية تاب منها توبة نصوحا عسى. فهؤلاء الأصناف يعطون ما يقضي ديونهم وما بقي عليهم وما بقي منها لا جناح عليهم في ذلك، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن البسملة لا تحل لغني ولا لذي مرة ولا ذو مرة سوي إلا لذي فقر متكع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر متكع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. ولما جاء عن قبيصة بن مخارك الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة اشتاعت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا لقد أصابت فلانا فاقة فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتها أي ظلما. ففي هذين النصين دليل صريح على إباحة الأخذ من الصدقة الواجبة والمستحبة لمن كان حاله كذلك، والمستحبة لمن كان حاله كذلك لعدم قدرته على الاستغناء بوسيلة أخرى غير الرجوع إلى الاستعانة بإخوان المسلمين سواء من بيت مالهم أو من مساعداتهم الفردية حتى يصيب سدادا من عيش. وقسم آخر غرم لإصلاح شأنه في مباح، أو استدان لشراء نفسه من كفار أو فداء نفسه من أسر، فهذا الصنف تحل له المسألة حتى يقضي دينه وتسد حاجته الضرورية، إنه داخل في عموم الآية الكريمة والغارمين. وأما الصف السابع فهو في سبيل الله، وهذه الكلمة إذا جاءت مقترنة بالإنفاق فإن لها معنيين، معنى عام وهو جميع أنواع البر والطاعة وسبل الخيرات، قوله تعالى مثل الذين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فسبيل الله في هذه الآية ونظائرها عام وليس مكسورا على القتال في سبيل الله بدليل ذكر المن والأذى اللذين إنما يكونان عند الإنفاق على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. ومعنى خاص وهو الغزو في سبيل الله ومحاربة أعداء الله على اختلاف طبقاتهم حربا بالسلاح وبالقلم وكلمة الحق وغزو القلوب والعقول بالهدى والنور حتى تكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله وكلمة الذين كفروا رسولا الذين يقومون بهذا العمل الجهادي العظيم يستحقون العطاء من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأن الله اعتبرهم صنفا من الأصناف الذين يجب أن نصف إليهم الزكاة، بل هم المعنيون عند الجمهور والمفسرين والفقهاء بقوله تعالى وفي سبيل الله. وثمة أقوال أخرى في تفسير هذه الآية لها، ومعنى خاص يعني معنى في سبيل الله وهو الغزو في سبيل الله ومحاربة أعداء الله على اختلاف طبقاتهم حربا بالسلاح وبالقلم وكلمة الحق وغزو الكفار وغزو القلوب والعقول بالهدى والنور حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي السفلى. الذين يقومون بهذا العمل الجهادي العظيم يستحقون العطاء من الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأن الله اعتبرهم صنفا من الأصناف الذين يجب أن تصرف إليهم الزكاة، بل هم المعنيون عند الجمهور من المفسرين والفقهاء بقوله تعالى في سبيل الله. وثمة أقوال أخرى في تفسير هذه الآية تراجع لها المطولات من كتب التفسير والفقه وشروح الحديث. وأما الصف الثاني فهو الثامن فهو ابن السبيل والمسافر في سفر طاعة المجتاز من بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير متصدق عليه فيهدى له ويهدى لك أو يدعوك هذه هي الأصناف الثمانية التي استحقت الصدقات المفروضة في أموال الأغنياء رحمة بهم وسدا حاجاتهم. ثم قال الشيخ حافظ وهل يجوز الاكتفاء بالصنف أو يجب استبعادهم بالصرف؟ أشار في هذا البيت إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة وحاصله. قال الإمام أحمد تجزي من جعلها في صنف واحد من الأصناف المذكورة وتفرقتها أو لا. وقال الإمام مالك اجتهدوا اجتهد واجعلها موضع الحاجة الشديدة. وقال أبو حنيفة له لو صرفها إلى صنف واحد وبذلك يعتبر فاعلا لما أمره الله عز وجل. سابعا أما الشافعي فيبرأ أنه إذا كان موزع الزكاة وهو المالك أو وكيله سقط نصيبه العامل سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف الثمانية الباقية إن وجدوا وإن لم يوجدوا كلهم فللموجود منهم ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده فإن تركه ضمن نصيبه. قلت والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة من حيث الدلالة المعنى والذي يظهر لي. قلت والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة من حيث الدلالة على المعنى والذي يظهر لي عدم وجوب الاستبعاد، وإنما يجب أن تصرف بحسب المصالح لذويها، ومن لم يجد إلا بعضهم دفع الزكاة إليه، ومن وجد جميعهم وكذا المال يتسع استوعبهم، وهكذا وهو بذلك يعتبر نصفه، وبذلك يعتبر تصرفه تصرفا شرعيا. بذلك يعتبر تصرفه تصرفا شرعيا إن شاء الله. ثم قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله وحرمت نسا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب على الغني والقوي المكتسب، كذاك من يسأل للكسب قد. يقول الشيخ حافظ رحمه الله وحرمت نسا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب مع الغني والقوي المكتسب، كذاك من يسأل للتكسب، وحرمت نسا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطلب مع الغني والقوي المكتسب، كذاك من يسأل للتكسب ومن يجب مونته عليه فلا يجوز صرفها إليه. الشرف في هذه الأبيات الثلاثة إيضاح لمن تحرم عليهم الصدقة وعلى النحو التالي: أولا آل النبي صلى الله عليه وسلم والفقراء، آل النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم هنا يعني أراد بهم هنا على الصحيح بنو هاشم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس، وآل العباس وبنو المطلب الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن شيء واحد، وشبك بين أصابعه. الأغنياء وهم الذين تجب في أموالهم الزكاة فلا حظ لهم في حق الزكاة إلا إذا كانوا من حملة من المؤلفة قلوبهم أو من الغزاة أو من أبناء الغزاة أو من الغارمين أو من المعامل أو من العاملين عليها فإنهم يعطون لسبب القوي المكتسب، والمراد به من كان له كسب يغنيه عن الزكاة. والدليل على تحريم الزكاة على الغني والقوي المكتسب ما جاء عن عبد الله بن عدي ما جاء عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبروا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فصعد فيها وصوب فقال إن شأنكم أعطيناكم ولا تحظ فيها لغنيين ولا لقوي مكتسب. وظهر الحديث أن القوي الذي إذا لم يكن مكتسبا بل هو أخرق فإنه تحل له الزكاة كونه مكتسب. ما جاء عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه ثالثا القوي المكتسب والمراد به من كان له كسب يغنيه عن الزكاة. والدليل على تحريم الزكاة على الغني والقوي المكتسب ما جاء عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة صعد فيهما وصوب قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث خرجه أهل السنن وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. وظاهر الحديث أن القوي إذا لم يكن مكتسبا بل هو أخرق فإنه تحل له الزكاة كما يدل الحديث بظاهره وظاهر الحديث أن القوي إذا لم يكن مكتسبا بل هو أخرق فإنه تحل له الزكاة كما يدل الحديث بظاهره أن معطي الصدقة إذا شك في أمر السائل أمكتسب أم غير قادر على الكسب أغني أو فقير وقد سأله فإنه يقبل منه ويعطيه بعد أن يبين له الحكم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين. من يسأل الناس تكثرا فإن الصدقة لا تحل له ولا يليق به طلبها. وجاء النهي الصريح عن ذلك والوعيد الشديد لمن أعطاه وارتضاه لنفسه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة مسألة في وجهي خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما قيمتها من الذهب. وهو صريح في نهي الغني عن المسألة إلا لمن استثناهم الشارع بقوله ولا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة غاز في سبيل الله أو لغارم أو لغارم أو رجل اشتراها بماله لرجل كان له مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل غيرها. خامسا وهكذا لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقتهم كالزوجة فإن نفقتها واجبة على زوجها. ولا تحل الصدقة لغني إلا لفقير غاز في سبيل الله ولغارم أو رجل اشتراها بماله لرجل كان له مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها. وهكذا لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقتهم كالزوجة فإن نفقتها واجبة على زوجها. ولو كانت غنية بمالها وكالآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ونحو هؤلاء وكل من تجب نفقتهم على الغني إنه وإن كانوا فقراء ومساكين غير أنهم يعتبرون أغنياء بغنى من تلزمه نفقتهم فلا تجزي صرف زكاته لهم لأن في ذلك جلب مصلحة له وحرمانا لذوي الحقوق من حقوقهم. موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة لما جاء عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة قال لي أبي رافع اسحبني كما تصيب منها قال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. سابعا وأخيرا لا يجوز دفع الزكاة إليهم أي إلى الكفار لحديث تؤخذ من أغنيائهم يعني لا يجوز دفع الزكاة للأغنياء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم اللهم إلا في ملابسات خاصة سبقت الإشارة إليها. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.